هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. استشهاد الشاب رفيق غنام برصاص الاحتلال بعد مواجهات في جنين. مهجة القدس تؤكد معاناة الأسير يعقوب قادري نتيجة الإهمال الطبي. والاحتلال يشرع بعمليات هدم في الخليل بهدف زيادة مساحة الاستيطان. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم. استشهد صباح الأربعاء الشاب رفيق رياض غنام البالغ من العمر 20 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين. وكان الشهيد غنام أصيب برصاص الاحتلال بينما كان يقف أمام منزله في البلدة فجر الأربعاء، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولاحقا أبلغت سلطات الاحتلال باستشهاده. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
رثت والدة رفيق غنام ابنها الشاب الذي حرمه الاحتلال زهرة صباه ليلتحق بقافلة الشهداء الذين خسروا حياتهم بسبب إجرام الاحتلال. ففي جبع جنوب جنين كان الشاب البالغ من العمر 21 ربيعا والذي صادف وجوده في الشارع وقت الاقتحام ضحية لعملية إعدام ميداني جديدة قبل أن يتم احتجاز جثمانه.
أجوا اليهود عند جيراننا، طلع أخوه بده يطلع برا ما خليتوش، قام زك أخوه جوا وكل يوم بده يطلع شوف الجيش لابس شباح وشرطة وحافة، قام طلع من أول ما طلعت أخوه لما جت رصاصة جت بكلبه، قلت معها رفيق استشهد،
اغتيال رفيق الشارع والأرض بتشهد على اغتياله. بدوا من هاي النقطة ضلهم ماشيين دموا تأخذوا هناك صفوا شايف علي وقتلوا بدم بارد، لا قدموا له إسعاف ولا قدموا له أي شيء ولا أي شيء أخلاق إنساني قدموا له إياه. هذول إحنا أصحاب الأرض خلقنا فيها ومنموت فيها، وكل واحد بيجي هو برحل وإحنا منضل باكين.
رفيق الطالب الجامعي الذي يعمل بعد دوام الجامعة ليؤمن أقساطه لم يفعل شيئا سوى أنه خرج ليتفقد الشارع حافي القدمين بعد أن سمع أصوات اقتحام إسرائيلي للبلدة، فأطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه وتركته ينزف لأكثر من ساعة واقتادته لجهة مجهولة لتبلغ لاحقا الارتباط الفلسطيني باستشهاده.
الشهيدين هم ضربوا من عند هاي الزاوية اللي تحت الدار مباشرة من الكورنة هاي اللي هون، فطبعا بعدها بساعتين أجوا حطوا الجثة هون، هذا اللي صار.
ووفق ما أفادت به المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار على الشاب من مسافة 20 مترا رغم أنه لم يشكل أي خطر عليها، وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبع ونفذت عملية دهم لعدد من المنازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع عشرات الشبان استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة. وباستشهاد الشاب غنام يرتفع عدد شهداء مخيم جنين منذ بداية العام ل29 شهيدا بينهم طالبان من طلبة الثانوية العامة.
هذا ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد غنام. وأكدت الفصائل أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال. وأشادت الفصائل ببسالة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة التي تقدم الشهيدة والشهيد وتجسد رمزا وشعلة للمقاومة التي تضيء بدماء الشهداء طريق الكرامة والنصر. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء أن الأسير المعزول يعقوب قادري يعاني إهمالا طبيا متعمدا وظروف عزل سيئة في سجن أهل كدار وممنوع من زيارة الأهل. وأفاد الأسير قادري في رسالة وصلت إلى مهجة القدس أنه يتعرض لإهمال طبي كبير وحتى اللحظة لم يتلقى أي دواء أو مسكنات. في ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 26 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري. وكانت محكمة عوفر أجلت البتة في قرار تثبيت الاعتقال الإداري الأخير بحق الأسير عواودة. نواصل في ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 91 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ويعاني الأسير ريان من نقص حاد في الوزن والسوائل ووجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني. شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى في وقفة احتجاجية أمام مكتب الصليب الأحمر في الخليل ضد سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
تحديدا بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال، نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر في محافظة الخليل.
نحن اليوم أمام الصليب الأحمر في رسالتين. أولا، الصليب الأحمر في الفترة الأخيرة لم يقدم أي شيء في متابعة ملفات الأسرى المرضى، أيضا البيان السخيف الذي صدر عنهم بعد أن ظهر الجندي الماسور في لدى المقاومة، صدر بيان يتحدث عن الإهمال الطبي. أين الصليب الأحمر عن ملفات الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وكان آخرها الشهيدة المسنة سعدية فرج الله، والتي قضت نتيجة الإهمال الطبي الذي نفذ بحقها على مدار 6 شهور.
نقول للصليب الأحمر، نقول لكل أبناء العالم الحر، بأنه كفى وقوفا وصمتا مخيفا ومرهبا تجاه ما يحدث لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأنه آن الأوان لإنقاذ هؤلاء الأسرى، لإنقاذ ما تبقى من هؤلاء الأسرى، ليخرجوا إلى ذويهم أحرار أحياء بصحة وسلامة.
بارتقاء الشهيدة سعدية مطر وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال إلى 230 أسيرا، كلهم قضوا نتيجة سياسة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال بعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتصفيتهم داخل السجون.
نحن لا نطالب بعد التشريع بالإفراج عن هؤلاء الصحراء، ونحن نطالب من المسؤولين أيضا بالتحمل الفوري لتسليم جثمان الشهيدة والدتي سعدية مطر.
فعاليات التضامن مع الأسرى تتجدد في كل محافظات الوطن، يطالب من خلالها المنظمون المؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف على مهامها وإنقاذ حياة الأسرى.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. شرعت قوات الاحتلال صباح الأربعاء بعمليات هدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وتحدث رئيس الدائرة القانونية في لجنة الأعمار الخليل توفيق جحشا عن أن سلطات الاحتلال هدمت مباني أثرية في محيط منطقة الحسبة بهدف توسعة البورة الاستيطانية في بلدة القديمة. من جهته طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة اليونسكو باعتبار البلدة القديمة موقعا تراثيا فلسطينيا. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
استمرارا لسياستها التهويدية وطمس المعالم الفلسطينية، شرعت سلطات الاحتلال بهدم مباني أثرية في محيط منطقة سوق الخضار الحسبة وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. تطهير عرقي، هكذا يصف ناشطون حقوقيون ما يجري الآن على أيدي الاحتلال في المدينة، مشيرين إلى أن سلطات الاحتلال هدمت مباني أثرية في محيط منطقة الحسبة بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية المقامة في سوق الخضار في البلدة القديمة من أجل ربطها لاحقا بالمستوطنات المقامة هناك.
اللي هو بيحصل هو عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتغيير كل المعالم الأثرية والحضرية في البلدة القديمة. كان سابقا هو تغيير الجراج وبناء فيه وحدات استيطانية، وقبل الجراج كان المدرسة أسامة، واليوم إحنا في الحسبة القديمة. الحسبة القديمة هي إضافة أن كان سوق خضار هي معلم تاريخي للبلد القديمة، لأن إسرائيليين قم بتجريف داخل الحسبة وأيضا في حقول الكيان المتاخمة إلى الحسبة.
تشويه المعالم الإسلامية تمهيدا لتهويدها هو ما تسعى إليه السلطات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالخليل، حيث رصد تقرير حقوقي أن الاحتلال كثف في الفترة الأخيرة من عمليات الهدم في الأحياء الفلسطينية.
هم الجرافات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تسعى بكل جهدها لتغيير كل المعالم وطمس المعالم الفلسطينية الأثرية داخل البلد القديمة. البلد القديمة هي من عصر قديم جدا، عصر المماليك والعثمانيين، والإسرائيليين يحاولوا طمس كل هذه المعالم الإسلامية والفلسطينية في المنطقة.
وعلى الرغم من قرار منظمة اليونسكو اعتبار البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي موقعا أثريا فلسطينيا، إلا أن الكيان يضرب عرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات الدولية ويستمر في عنصريته بطرد الفلسطينيين من منازلهم وتهويد مناطقهم.
الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وماضي بعشهيته وبقوة السلاح وبقوة فرض سياسة الأمر الواقع.
إذن هو حلقة من مسلسل التهويد المستمر في الخليل، وهدفه النهائي فرض سيطرته الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيط البلدة القديمة، وهو ما يستوجب صمودا فلسطينيا بوجه هذه الحملة وتدخلا دوليا عاجلا لوضع حد لها.
وحيال خطورة مخططات الاحتلال في مدينة الخليل، يقول الباحث في شؤون الاستيطان عثمان أبو صبحة:
المخططات الاستيطانية في مدينة الخليل هي منذ أزل تستخدمها دولة الاحتلال، وهي تأتي ضمن مخططات محكمة وتحت الشمس تنفذها. والاستيطان في الخليل يستهدف قلب المدينة، فيهدف إلى تفتيت المدينة من الداخل. وأيضا هناك استيطان يطوق مدينة الخليل، وهو يهدف أيضا من أجل عزل مدينة الخليل عن محافظة الخليل ومحيطها العربي الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يصعب حياة المواطن الفلسطيني والخليل تحديدا، ويجعل هذا المواطن أن يغادر هذه المدينة طوعا وأن تكون لقمة سائغة للمستوطنين. وفي تقديري أنا وحسب متابعاتي نجد أن في عقيدة المستوطنين الذين يدعون النواحي الدينية من أجل الاستيلاء على الخليل، أنهم يتكلمون عن أنه لا قيمة لإسرائيل بدون الاستيطان في الخليل. يعني هذا يشكل لهم في الوجدان شيء كبير جدا، ويدعون القضايا الدينية من أجل جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين كانوا في مدينة الخليل.
شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت 44 مواطنا معظمهم من بلدة سلوات شرق محافظة رام الله والبيرة. الزميل عمار بركات والتقرير التالي:
أربع ساعات وبلدة سلواد تحت الاقتحام، 35 جيبا عسكريا وأكثر من 500 جندي من المشاة استباحوا البلدة وعشرات المنازل بداخلها. وعلى نهج المستوطنين العدواني تعمد جنود الاحتلال تخريب ممتلكات المواطنين دون سبب، فهذه المركبات قام الجنود بتكسير زجاج نوافذها وخلع أبوابها وإعطاب عجلاتها وتركها في شوارع البلدة. منازل المواطنين ليست بأفضل حال، المحتويات والأثاث والمواد التموينية عبث بها الاحتلال.
مع الصغار على الكبار يدفعوا هذا، أي واحد يتحرك بالسياح وقعدونا، فيش واحد يتحرك من محله. سيارة آدم مرخصة، سأل شو السيارة، سيارة شو سيارة أبو آدم، أبو آدم سيارة أجيب، أخذ المفتاح وحكينا له، حكت له معي مفتاح، أنا معي سبير، المفتاح مع آدم بس معي سبير، كسر السيارة ليش؟
ما شفنا نين فاتحين الباب من برندة المطبخ وبرندة باب الدار، قاعدين يعني محضر في فطور، الولد قاعد بعيط يعني صغير عندنا، وصاروا حكوك وبدهنش غير محمد حامد، لأنه محمد حامد ما حدا بيعرف، ما حدا من الناس يا محمد حامد.
30 شابا اعتقلهم الاحتلال خلال عملية الاقتحام الواسعة، واقتادهم سيرا على الأقدام لمسافات طويلة قبل نقلهم إلى داخل ما تسمى بمستوطنة عفرة القائمة على أراضي المواطنين. ويبلغ عدد أسرى بلدة سلواد نحو 60 أسيرا، يقضي عدد منهم حكم المؤبد وكذلك أحكاما عالية.
ما أن يبدأ الاقتحام حتى نرى هذه المشاهد بكل إرهاب وعنصرية، منازل المواطنين قلبت رأسا على عقب لتأمين وتسهيل وحماية المستوطنين على الطرف الآخر.
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، وقال مراسلنا إن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وكذلك بلدة جباليا وبيت لاهية، إضافة لفتحها لخراطيم المياه العادمة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين: استشهاد الشاب رفيق غنام برصاص الاحتلال بعد مواجهة في جنين. مهجة القدس تؤكد معاناة الأسير يعقوب قادر نتيجة الإهمال الطبي. والاحتلال يشرع بعمليات هدم في الخليل بهدف زيادة مساحة الاستيطان. حبت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج استهداف أبو عاقلة والتحقيق الأمريكي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. كما بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأكارم نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، زعمت منظمة يوان ووتش التي ترصد أداء وكالة الأنوروا في مدارسها وجود العشرات من المعلمين المنخرطين في الهيئات التدريسية في مدارسها، يحثون طلابهم على الالتحاق بمنفذي الهجمات الفدائية، مما يستدعي بنظر وضعي التقرير إنهاء تمويل مئات المعلمين وموظفي الأنوروا في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان والأردن، فيما أكد الفلسطينيون أن من حقهم تعزيز المواطنة وأنهم يشككون في تقارير هذه المنظمات التي تتهم المعلمين بالتحريض على العنف ومعاداة السامية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد فشل الاحتلال وأعوانه في تمرير مخططات كثيرة تستهدف وكالة الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين تارة بتغيير المناهج وتارة بمراقبة آراء الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثالثة بتمرير اتفاقية الإطار وغيرها من الخطوات الاستفزازية، تحرض اليوم منظمة يوان ووتش على معلمي الوكالة وتتهمهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية.
فيما يتحدث هذا التقرير عن المعلمين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى قضية عادلة هي قضية حق للشعب الفلسطيني وهم يمتلكون أيضا الحق في التعبير، يتجاهل هذا التقرير ما يمارسه الحكومات الصهاينة والمدارس الدينية الصهيونية من تحريض مستمر للشباب الصهيوني على قتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
مزاعم تتطلب وفق مراقبين ومهتمين اتخاذ موقف فلسطيني صارم يفند هذه المزاعم ويوقف التدخل الأجنبي المتآمر على الوكالة، خاصة وأن من حق الفلسطينيين الاهتمام بالقضايا الوطنية.
المعلم الفلسطيني لديه مجموعة من القيم السلوكية والأخلاقية والوطنية يسير عليها بما لا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وبما لا يتعارض أيضا مع مبادئ الأمم المتحدة التي حثت على تعزيز المواطنة.
وتتهم المنظمة نحو 120 معلما بالتحريض على العنف ومعاداة السامية في مدارس الأونروا، وتطالب في الوقت ذاته بوقف التمويل عن الوكالة وتجميد ما أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها بتخصيص أكثر من مليار دولار لدعم الأونروا.
انتقل الموضوع من المنهج إلى المعلم. المعلم بالمناسبة في مؤسسة الأونروا لا يحظى بأمن وظيفي بالمطلق، يعني عند وقوع أي شيء أول شيء يتم إبلاغ المعلم بإيقافه عن العمل وبمساءلته، وبالتالي هذا موضوع خطير جدا نحن ننظر إليه يعني بشكل خطير، وبالتالي يجب على الأونروا أن تقف عند مسؤوليتها تجاه هذه المؤسسة وأيضا على القوى والفصائل أن تقول كلمتها في هذا الموضوع.
وفي وقت تطالب فيه المنظمة بفصل المعلمين وطردهم، يشكك الفلسطينيون في نزاهة هذه المنظمات التي وظفت في الأشهر الأخيرة 15 موظفا وبمبالغ كبيرة للتجسس على موظفي الوكالة في المناطق الفلسطينية.
استمرار التحريض الإسرائيلي ضد معلمي الأونروا واتهامهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية والمطالبة بوقف الدعم الدولي عن الوكالة يستوجب ردا فلسطينيا يفند هذه المزاعم، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، الاحتلال يحاول اليوم الالتفاف على معلمي الأونروا ومنع الدعم عنهم كما فعل سابقا مع السلطة الفلسطينية عبر ذريعة المناهج الفلسطينية، واليوم يحاول بذريعة المعلمين. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ولم يقف عن التحريض ضد الأونروا، سواء عن طريق المناهج أو العاملين أو الإداريين أو اليوم المعلمين، وكل هذا بهدف تقويض وإضعاف الأونروا وصولا إلى تصفيتها وتوسيع دائرة المعاداة لها من قبل عدد من الدول، بعد أن فشل الاحتلال عبر حملة طويلة مع مؤيدي من الاتحاد الأوروبي باستهداف المناهج الدراسية للأونروا، وفشل في حث الأوروبيين على تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية والأونروا، وانتقل هذه المرة إلى استهداف المعلمين واتهامهم بالتحريض ومعاداة السامية وما إلى ذلك، مع أنه المناهج الدراسية التي تدرس في كل مناطق عمليات الوكالة هي تتبع للدول المضيفة، وبالتالي محط متابعة ومراقبة سواء من الدول المضيفة أو لجان الاختصاص التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي كل هذه المزاعم ومحض افتراءات وكذب، وكله يأتي في إطار استهداف الأونروا ومحاولة دائما اتهامها ووضعها على علامات الاستفهام بأنها معاداة للسامية أو ما إلى ذلك من الادعاءات الكاذبة. الموضوع ليس موضوع هذه التفاصيل، بل هو جوهر استهداف للأونروا كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهي شاهد حي على قضية اللجوء والمطالبة بحق العودة والقرار 194. الآن التوقيت المهم الذي يتم طرح هذه المزاعم والإدعاءات من قبل الاحتلال على أبواب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر نوفمبر القادم لتجديد التفويض للأونروا لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات جديدة، يعني مسألة في غاية الأهمية، يبدأ من مبكرا الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق عدد من الدول من أجل إما الامتناع عن التصويت أو يعني رفض التصويت بالتصويت لا لتجديد الأونروا لمدة 3 سنوات. وكل التحرك الإسرائيلي وكل هذه الافتراءات والكذب، الأهداف منها هي أهداف سياسية تهدف إلى الإضرار بالأونروا كمؤسسة ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشاهد على موضوع حق العودة وقرار 194.
طيب أستاذ محمود، أمام كل هذه المعطيات التي تقدمت بها، ما المطلوب كفلسطينيين وكلاجئين؟ ما المطلوب لوقف هذه الهجمة على الأونروا؟
المطلوب أمام هذه الهجمة وهذه الحملة من الافتراء والكذب والادعاء هو حملة مضادة والعمل بها على كل المستويات، سواء على المستوى الدبلوماسي عبر السفارات الفلسطينية والممثليات بالاجتماع بجميع الدول التي بها ممثليات وسفارات فلسطينية وتوضيح الرواية الفلسطينية والمزاعم الإسرائيلية، وأيضا العمل على مستوى اللجان الشعبية ولجان الاختصاص واللجنة المشتركة للاجئين وكل الهيئات الممثلة للاجئين من أجل طرح الرواية الفلسطينية وتفنيد الكذب الإسرائيلية وخلق حالة رأي عام عربي ودولي من أجل توضيح المسألة والأهداف التي يرمي لها الاحتلال الإسرائيلي. مطلوب أيضا تحرك في الشارع وخلق حالة وعي عام لما يهدف له الاحتلال من وراء كل هذا التحريض وهذه الافتراءات، لأن المعركة مستمرة ومتواصلة، معركة التحريض ضد الأونروا، ويجب أن نكون دائما على استعداد لصد هذه الافتراءات والادعاءات بطرح الرواية الفلسطينية الحقيقية في مجابهة الأكاذيب الإسرائيلية.
محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شيماء الغراوي ومراد نصر وحسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد شان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وتحت عنوان استهداف أبو عاقلة والتحقيق الأمريكي، إليكم التساؤلات التالية: هل طوى التحقيق الأمريكي ملف استهداف الاحتلال للإعلامية شيرين أبو عاقلة؟ ما الخطورة التي يشكلها هذا التحقيق ونتائجه المعلنة على واقع الفلسطينيين في ظل الاحتلال؟ وهل قطع هذا التحقيق الطريق على الفلسطينيين للمحافل الدولية وأسدل الستار على قضية أبو عاقلة؟ استهداف أبو عاقلة والتحقيق الأمريكي محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. استنكرت الأطر والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال أثناء تغطيتها اجتياح مخيم جنين في 11 من أيار مايو الماضي، إذ شكك الإعلاميون بنزاهة التحقيقات وانحياز اللجنة الأمريكية للكيان ومحاولة تبرئته من هذه الجريمة وسط مخاوف من شرعنة قتل الصحفيين بعد الانحياز الأمريكي وتقصير المؤسسة الرسمية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
رغم أن الأمر كان متوقعا في ظل الانحياز الأمريكي لأعمال كيان الاحتلال، لم يجد صحفيو القطاع بدا من الاستغراب والتشكيك والاستنكار لنتائج التحقيق الأمريكي حول اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة. هنا اجتمعت الأطر والمؤسسات الصحفية للتنديد بهذه النتائج التي تبرئ الاحتلال وتشرعن قتل المزيد من الصحفيين.
إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مساء الاثنين أنه لم يجد تأكد على وجه اليقين فيما إذا كانت الرصاصة التي أدت لاستشهاد الصحفية شيرين أطلقت من سلاح إسرائيلي في موقف صادم ومستهجن. ودعت الإدارة الأمريكية أن التحليل الجنائي للرصاصة لم يمكن المحققين من الوصول إلى نتيجة نهائية، وهي رواية تتساوق مع رواية الاحتلال الإسرائيلي وتمثل محاولة لتبرئته من جريمته التي ارتكبها أمام الكاميرات وعلى مرأة ومسمع من العالم.
ورغم حمل شيرين الجنسية الأمريكية فإنها لم تشفع لها أمام المصالح وسياسات الدول، ليضع زملاء شيرين تساؤلات عن مصير الطواقم الإعلامية العاملة في الميدان التي تفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته على مدار الساعة.
أمريكا عندما تساعد إسرائيل في الإفلات من العقاب على جريمتها بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، كأنما تعطي ضوءا أخضرا لإسرائيل بارتكاب المزيد من الجرائم بحق جميع الصحفيين الفلسطينيين. إذا كانت مراسلة الجزيرة التي تحمل جنسية أمريكية وكانت ترتدي كل ما يمكن ارتداؤه للحماية الشخصية تعرضت للقتل وبشكل مباشر برصاصة في الرأس، فهذا يعني أن لا أحد اليوم آمن، الجميع اليوم في دائرة الاستهداف.
أما الحقوقيون فيقولون إن الخطيئة الكبرى كانت من طرف السلطة الفلسطينية التي سلمت أداة الجريمة ودليلها القاطع لتخرج لجان مشكوك بنزاهتها بنتائج تزعم تلف الرصاصة وعدم وجود أسباب كافية تشير إلى أن الاستهداف كان متعمداً.
نحن اليوم أمام فضيحة واضحة، أمام مهزلة سياسية، أمام صفقة واضحة بين السلطة الفلسطينية وبين مجرمي الاحتلال وبين من ارتكب هذه الجريمة. فهذه النتيجة معلومة لدينا سلفا، أن من سلم هذا الرصاص يعلم أن الاحتلال لا يدين نفسه، وهنا نضع علامة استفهام واضحة.
وفي 11 من أيار مايو الماضي أقدم الاحتلال على قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عقل بدم بارد أثناء تغطيتها اجتياح مخيم جنين في الضفة المحتلة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن نتائج التحقيق الأمريكي بخصوص مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيد الكريم، كيف قرأتم وتابعتم بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص التحقيق الذي أجراه المنسق الأمني الأمريكي في قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة؟
تابعنا بغضب وبأسى نعم. على هذه السقطة التي حصلت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بأن وثقت في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني حيث جربت السلطة الولايات المتحدة في عديد من المواقف. هذا دليل على تماهي الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها مع دولة الاحتلال، وهذه تغطية جديدة فشلت في مجلس الأمن وفي بعض الأحيان وفي يعني الجمعية العامة وفي منظمة اليونسكو وعديد من منظمات دولية في أن تغطي وأن تستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن، ولكن جاءت هذه المرة وعبر طرق التفاتية اتبعتها من أجل أن تكون معاينة لهذه الرصاصة في مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.
نعم.
وهذا يؤكد ما دائما كنا نتحدث عنه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا نزيها، وأن الولايات المتحدة دائما تقف إلى جانب دولة الاحتلال وتغطي وتدعم دولة الاحتلال، ويعني دائما تعمل من أجل تفوق دولة الاحتلال وتبييض صفحتها كما يقال بالعامية الفلسطينية. نعم. ولذلك هذا البيان لا يغير من الحقيقة بالنسبة لنا شيء، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، ولن يؤثر على موقفنا أو كمؤسسات مجتمع مدني وكمؤسسات حقوقية وأيضا كشعب فلسطيني، من أن الذي يتحمل مسؤولية بشكل مباشر هو جيش الاحتلال وضباط الاحتلال وقادة الاحتلال عما اقترفوه من جريمة نكراء وجريمة موسومة مكتملة الأركان بحق الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.
نعم.
ومع ذلك يعني نرجو أن يكون هذا البيان درسا جديدا إذا كان هناك من يتعظ ويأخذ بالأسباب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف على مسافة واحدة من الأطراف، وأن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة تماما إلى الرواية الإسرائيلية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتماهى مع السياسة الإسرائيلية، وهذا ضوء أخضر جديد من أجل إفلات إسرائيل من العقوبة، وهذا بمثابة ضوء أخضر جديد من أجل أن تقوم إسرائيل بمزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
هذه
الإفلات من العقوبة يشجع دولة الاحتلال على اقتراف الجرائم
هنا
بحق أبناء شعبنا.
هنا النقطة التي أود أن أتوقف عندها، يعني بعد استنكار التحقيق الذي أجراه الأمريكيون، ما هي خطورة هذا التحقيق؟
يعني أولا الخطورة أن تخاوتنا بالأمريكان، وأن الأمريكان أجروا التحقيق بمعزل عن أي طرف آخر، وأن الأمريكان جاءوا بخبراء إسرائيليين إلى مقر السفارة دون حضور الطرف الفلسطيني صاحب العلاقة. يعني يجب أن يجرى التحقيق إما في مقر النيابة العامة الفلسطينية الفلسطينية
صح.
أو في مقر أي من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولكن أن يكون هذا التحقيق بمعزل عنا كفلسطينيين وعن لجنة دولية متخصصة للتحقيق بهذه الجريمة النكراء هذا معناه بأن هناك تمييع للقضية
صح.
وهناك الكفاف على القضية، وهنا يعني الولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم بأننا طالبنا أولا كون شهيدة شيرين تحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة،
نعم،
وثانيا كون الولايات المتحدة طالبت بإجراء تحقيق بين هلالين شتان من قبل جيش الاحتلال، و يعني هذا التحقيق بمثابة يعني البراءة بين هلالين لجيش الاحتلال ولدولة الاحتلال، ولسان الحال يقول بأنه سقوط غفران لأن إسرائيل باتت غير متهمة، وأنكم يا فلسطينيين عندما تفكرون في الذهاب إلى المحافل الدولية عليكم أن تتذكروا أن الولايات المتحدة أجرت تحقيقا، وفي هذا التحقيق كان هناك نتيجة مفادها بأن إسرائيل بريئة من مقتل
الشهيد
أبو عقلي، وبالتالي ما تقوم به السلطة
طيب.
بين هلالين هو شكل من أشكال التصعيد السياسي ليس.
طيب الآن ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية التي اعترضت على لسان الكثير من مسؤوليها بهذا التحقيق وقالت أنها ستمضي قدما في المحاكم الدولية؟
وهذا ما قلناه وما طالبنا به السلطة الوطنية الفلسطينية، ألا نتوقف وأن لا ندعم إلى القرار الأمريكي وأن نضع هذا القرار ظهورنا وكأنه لم يكن باعتبار أن هذا التحقيق يجب أن يكون منعدما وأن نسير وأن نمضي متابعة القضية في المحافل الدولية وعلى مستوى الرأي العام الدولي، وألا نقف عند هذا الحد وألا نأخذ يعني نتائج التحقيق الأمريكية بعين الاعتبار بالأمريكان لا بهذا الموضوع ولا بغيره من الموضوعات. وعلينا أن نتذكر أنه قبل يومين عندما تحدث الرئيس الأمريكي بايدن قال إنما جئت سأتي وسأزور الشرق الأوسط من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل، وبالتالي يعني علينا أن نبقى متذكرين أن هناك ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه دولة الاحتلال وهناك متغير. مرة أخرى علينا أن نمضي قدما وأن لا نقف عند هذا الحد وأن نصل إلى كل المنظمات الدولية من أجل إدانة دولة الاحتلال على كل الأصعدة وليس على الصعيد القانوني والحقوقي فقط.
نعم. طيب هل يقطع التحقيق الأمريكي ونتائجه الطريقة على الفلسطينيين وتوجههم للمحاكم الدولية برأيكم؟
قطعا لا. لا يعنينا ذلك، وأنا قلت لك بأن هذا التحقيق لا يساوي الحذر الذي كتب به، ونحن سنمضي كمؤسسات حقوقية، وهنا نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة المضي قدما في تقديم الوثائق والأدلة إلى الجنائية الدولية. ومرة أخرى هذا التحقيق لا يعنينا، وهذا التحقيق غير نزيه وغير شفاف وهو منحاز ولم يجري بظل وجود خبراء مستقلين أو فلسطينيين، إنما جرى من يعني بظل وجود خبراء إسرائيليين وأمريكان وفي السفارة الأمريكية
صح.
وبالتالي نحن غير واثقين بما وصل إليه التحقيق الأمريكي بهذا الشأن، لأنه التحقيق يعني يبرئ دولة الاحتلال والنيابة العامة الفلسطينية قالت، والتشريح والطب العدلي قال بأن المقذوف أي الرصاصة التي أطلقت هو من يعني سلاح يستخدمه جيش الاحتلال من طراز أمفور، وبالتالي على دولة الاحتلال أن تسلمنا هذا السلاح. وكان خطأ في حقيقة الأمر أننا سلمنا المقذوف وكان الأمر عكسي.
نعم. في المحصلة يمكن القول أن قضية شيرين أبو عاقلة لم تنتهي أستاذ دكتور عمر،
ولن تنتهي حتى أن يكون هناك عدالة ناجزة.
نعم.
وحتى ينول يعني من قام بهذا الفعل الشنيع الإجرام عقابه وتقديمه إلى محاكمة عادلة شعبيا ورسميا. أقول لك وحقوقيا بالنسبة لنا كفلسطينيين لن نقف إلا حتى تحقيق العدالة الناجزة، نستمر في ملاحقة يعني من اقترف هذه الجريمة حتى تقديمه إلى محاكمة عادلة.
نعم.
الدكتور عمر رحال، مدير مركز أعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
شكرا.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت.
واحة الصبار،
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا، فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها، لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به، حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور، قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69، وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له، نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار، من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، فلسطيني طبعا.
نعم.
من مواليد 1936، يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي، وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48، وواصلنا يعني باختصار، وصلت في مدرسة جباليا الإعدادية، ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب، وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين، الدكتور شوقي ضيف، الدكتور حسين نصار، والدكتور عبد الحميد يونس، وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر، يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الديب 20، وعمر عاشور أظن 20. والمهم فدخلنا السجون، وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة.
نعم.
فودونا أرسلونا إلى سجن اسمه سجن كفاريونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا.
نعم.
وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم أنا بقيت في سجن الرملة، والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفاريونا. هناك في سجن كفاريونا، بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر، إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفاريونا.
نعم، هذه كانت بداياتك مع
هذه بداية الشعر، علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم.
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري، زميل ويري كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة، فأوحى لي بالكتابة وكتبت قصيدة، لقيت ورقة وكتبتها: اصبح حرا يا ابن الأيك لا توقظ أحلامي، أفراخك في حضنك ناموا وأنا وحدي، فارأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي، وبقول غدا أغدو مثلك، يعني الحرية أنا لها. ومن هناك بدأت أكتب الشعر. إضافة إلى ذلك، مش بس حتى نكون صادقين، تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين، وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا، أذكر أنه اسمنا عفاف، وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم، سمحوا بدخول كتب، بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية، حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن، والتقينا من الجميع يعني، فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ يعني عمر، يعني بداية التجربة الأدبية لك كانت من داخل
السجن
الصهيونية. نعم
نعم،
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط، فكنا نكتب ما نستطيع، وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن، ديوان لن أركع لن أركع، هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفاريونا في 69 برغم السجن وأطلعها على ما أذكر، برغم السجن والسجان والقيدي، ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها، ورغم القيء والبرد سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم نتوقف مع هذا الفاصل، فابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر، ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74، وأعيد اعتقالي مرة ثانية. وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها. أصعب لأنهم اعتقلوني 3 شهور في داري، وكانت معاملة صعبة. بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم. عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية، وبدأنا نكتب حسب الظروف. يعني طبعا تعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 وأكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. واصلت شوية أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة. وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتة. لأنه مش عارف بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك. رجعت لكلية غزة وواصل تعليم كمعلم، وأكتب أشعارا. عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن، وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى وطبعا وصلنا ان نعلم الناس. وبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري وتحولت الى العمل التثقيفي. وحتى اكون صادق مع حضرتك يعني ان كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الاسرائيلي لحد ما اجت السلطة قامت باعمال رأي عليه، لان السلطات الاسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية. فنحن احتضناهم ونعلمهم الى انهم وصلوا الى حوالي 800 طالب. وهذا عمل لو لم نقم بذلك والله كان بقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
إلى هنا يتوقف اللقاء، ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا، وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أرضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا